أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. الدر جبينه إذا سر استنار، والبحر يمينه إذا أعطى أعطى عطاء لن يخشى الفقر والاقتتار. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار. ما جن ليل وما تعاقب نهار وما حن قمري على الأشجار. أما بعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا على غير ما أرحام بيننا ولا أنساب أن يجمعنا في مستقر رحمته ودار كرامته مع من غرس كرامتهم بيديه، حيث لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. الليلة إن شاء الله رب العالمين نلتقي مع الحلقة الثالثة، وهذه الحلقة إن شاء الله رب العالمين نتحدث فيها كما تحدثنا في حلقتين سابقتين عن الاستعداد لرمضان وعن الاستعداد لشهر الصيام، وأيضا الاستعداد لفرضية الصيام نفسها، فهي فريضة من الفرائض الكبرى والعظمى، وهي أيضا أحد المباني الأربعة في الإسلام بعد الشهادتين. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قلنا بالأمس يا سادة الكرام أن العصر هو الزمن أو العمر الذي يحياه الإنسان. أصل كلمة العصر هو ما يضغط عليه حتى يحلب، فكذلك ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة يوسف، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون، يعني يحلبون فيضغطون على الضروع حتى تنزل اللبن. وكذلك ربنا سبحانه وتعالى سمى المعصرات أو سمى السحاب معصرات، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، فهي تعصر عصرا فتحلب أو يخرج منها الماء. وإذا كان العصر هو الضغط على الشيء حتى ينزل ما فيه، فكذلك إخواني وأخواتي العمر الذي يحياه الإنسان لابد أن يضغط عليه حتى يخرج أفضل ما فيه وحتى يخرج أحسن ما فيه. عمر الفرد هو زمنه الخاص، هو عصره الخاص الذي يجب أن يحسن استغلاله ويجب أن يحسن المعيشة فيه. فلابد أن يفهم الإنسان أن ربنا سبحانه وتعالى لما يقسم بالعصر ويقسم بهذا القسم فهو لا يقسم إلا بعظيم سبحانه وتعالى، وهذا من شأن الله عز وجل، لله أن يقسم بما شاء، ولكن الله عز وجل لا يقسم إلا بعظيم وعلى عظيم. فالعظيم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به هو العصر، فلا شيء أنفس من العمر كما قلنا بالأمس، لا شيء أنفس من العمر. ولذلك العمر إذا ضاع انتهى الأمر، واليوم إذا ضاع أنت مسؤول عنه أمام الله تبارك وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى لما أقسم في هذه السورة أقسم على ماذا؟ قال إن الإنسان لفي خسر، ثم استثنى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إذن كل الناس يخسرون إلا المؤمنون الصالحون. فماذا يخسر غير المؤمنين؟ يخسرون أعمارهم، يخسرون عصرهم، زمانهم، لأنهم يضيعون هذا العمر ويضيعون هذا العصر سدى ولا يحسنون الاستفادة منه. ولذلك يبكي أحدهم يوم القيامة لما لم ينتفع بساعاته وأيامه وشهوره وأعوامه، فماذا قال؟ قال كما قال الحق تبارك وتعالى، يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني قدمت لحياتي. فمن ضمن الرابحين أو صفات الرابحين كما وضح الله سبحانه وتعالى أنهم آمنوا وأنهم عملوا الصالحات وأنهم تواصوا بالحق وأنهم تواصوا بالإيه؟ بالصبر. الصالحات ثمرة الإيمان ثم الوصول إلى الحق. الحق ما هو؟ اليقين الثابت الهادي اللي هو ضد الباطل، المستمد من الإسلام والمستمد من إيه؟ من أصول الإسلام. طيب، نحن إذا أردنا أن نتحدث الآن عن مسألة العصر وعن مسألة الصيام وغيره وغيره والإعداد لشهر رمضان، يجب أولا أن نفهم كما قلنا إنه يا إخواني وأخواتي العمر نفيس، ولا شيء أنفس، ولا شيء أنفس من العمر. خلاص، نحن اتفقنا على هذا وصارت هذه القاعدة التي نبني عليها. الشيخ عبد الفتاح أبو غدة عليه رحمة الله كان له كتيب صغير ورسالة صغيرة، حقيقة هذه الرسالة لا أعلم أحدا من أهل الأرض قرأها إلا واستفاد منها وأفاد منها إفادة كبرى وإفادة عظيمة. هذا الرجل لما كتب هذه الرسالة، وهي قيمة الوقت عند العلماء أو قيمة الزمن أقصد عند العلماء، جاء بالطريقة التي حافظ بها أهل العلم على وقتهم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أن العمر هو ثروته، هو قيمته، وهو الذي سيقف مسؤولا عنه يوم القيامة. تعالوا نرى كيف حافظ السلف على أوقاتهم. لكن لماذا أذكر هذا؟ أذكر هذا لأننا الآن في خطر، وهذا الخطر الشديد كالآتي: الخطر الشديد أن الأوقات تضيع منا سدى، لا يعلم زمن انتكست فيه الفطر، ولا يعلم زمن ضاعت فيه الأوقات مثل هذا الزمن. دعونا نقر قاعدة، وهو ما أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان حتى تصبح السنة كالشهر، والشهر كالجمعة يعني كالأسبوع، والجمعة كاليوم، واليوم كالساعة، والساعة كاحتراق السعفة. إذن ما في بركة في الوقت، كما تنزع البركة من الطعام والشراب بسبب معصية الناس، تنزع أيضا البركة من الوقت رغم استلذاذ العيش، إن الناس بتستلذ بالعيش. الآن صار عندك ما لم يكن عند الآخرين. قارون ما كان عنده بطاقة ائتمان، قارون كان يجلس ليعد مال، قارون مثلا ما كان عنده سيارة بيقطع بها المسافات الطويلة، ما كان عنده طيارة خاصة، ما كان عنده يخت بينخر به عباب البحر، ما كان عنده ما كان عنده كل هذه الأشياء. كان عنده المال، كان عنده الخدم، لكن ما كان عنده ما عندك الآن. ما كان عنده كما قلت لك وسائل التسلية والتسرية الآن، ما كان عنده آيفون، ما كان عنده أندرويد، وكان يعني طاغيا بغناه، فكيف بنا الآن؟ إذن حينما نقول أننا في محنة، نحن في محنة بسبب إضاعة الوقت. الوقت يضيع في المحمود. ربنا سبحانه وتعالى قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. المعيشة الضنك دي مش لازم أن الواحد يكون ماشي وهو بيستلف من الناس وهو فقير، لا. فرعون كانت حياته ضنكا. كيف؟ فرعون كان إذا رأى موسى عليه السلام كان يبول في سراويله كما يبول الحمار حينما يرى سيدنا موسى عليه السلام. ربنا ابتلاه بالقمل، بالضفادع، ربنا ابتلاه بالطوفان، ربنا ابتلاهم بالجفاف والسنين، وفي الآخر ربنا سبحانه وتعالى خلص البشرية من هذا الآن. إذا كانت حياته ضنكا رغم أنه كان ملكا من الملوك. الراحة في ما في راحة، تمام؟ فالنهاردة حضرتك لما ترى أن الكافر اللي بيتمتع بكل شيء ولا يؤمن بالله بينتحر في النهاية. وكذلك العيش الضنك أو المعيش الضنك أنك تعرض عن ذكر الله عز وجل. عشان كده نقيد له شيطانا، اللي هو مين بقى؟ ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. النهاردة المحمول عبارة عن شيطان معك، هذا المحمول الذي تحمله ويصرفك عن ذكر الله عز وجل ويصرفك عن الله سبحانه وتعالى، هو عبارة عن شيطان مقيد لك. أنا بقولش أنه هو نفسه شيطان عشان ما حدش يقول أن أنا بقول أن المحمول شيطان، لكن لا، الشيطان وجد بغيته في هذا المحمول، وجد بغيته في أنه يجعلك تمسك بهذا المحمول. الإنسان يمسك المحمول، يفتح الفيسبوك لمجرد أنه سيطلع على خبر أو خبرين، فلا يزال به الأمر والتقليب بأصبع واحدة، وهو لا يشعر بأن الوقت يتسرب منه كما يتسرب الماء من الثقوب، حتى يصل في النهاية إن هو يجد أن وقته قد ضاع، وأنه كان يمكن أن يستثمر هذا الوقت. طب ضاع الوقت في إيه؟ ضاع الوقت في الضحك، الكوميكس، ضاع الوقت في الدخول إلى الصفحات الساخرة، ضاع الوقت في مشاهدات الريلز، ضاع الوقت بعد ذلك في مشاهدات بعض الصور والتعليق عليها، ضاع الوقت في الدخول في يعني مناقشات وحوارات وأنت لا تعرف من الذي يتكلم معك، رجل أو امرأة أو طفل صغير أو مجرد أعزكم الله ريبوت هو الذي يتكلم معك. وربما في النهاية يضيع الوقت في أنك تفعل معاصي. كل ده بسبب إيه؟ بسبب هذا الهاتف الصغير الذي يجمع لك الدنيا كلها أمام عينيك وأنت تبتعد عن الله سبحانه وتعالى. بالطبع حسب الاستعمال، يعني كل واحد واستعماله لهذا الشيء. ما في واحد بيستعمل الماء غلط، ما في واحد بيستعمل عينه غلط، واحد بيستخدم أذنه خطأ، لكن نحن نتكلم إن ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن الأكثرية، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، مش كده؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وقليل من عبادي الشكور، هكذا قال رب العالمين تبارك وتعالى. فأنا أتحدث عن هذا، لا أتحدث عن الناس الطيبين والناس المحترمين. فإذا أنت عندك ما يضيع به الوقت، فيجب أن تنظر إلى وقتك أن، ويجب أن تنظر إلى أن هذا يمر من عمر. وسل الذين بلغوا 50 و60 كأمثالنا، كيف عاشوا في هذه الدنيا وكيف وجدوا الدنيا. وجد إن الدنيا ساعة ومضت خلاص انتهى الأمر، ينظر إلى عمره الماضي وكأنه مجرد عدة أيام مرت، أو عدة أسابيع، أو عدة أشهر مرت. والكافر نفسه كأن لم يلبثوا إلا إيه؟ ساعة من النهار فقط، إلا عشية أو ضحاها، كما قال الحق تبارك وتعالى. ولذلك يجب أن تكون أحرص الناس على. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، انظروا إلى حياته عليه أفضل الصلاة وتم التسليم، كان يقيم الليل ثم يهجع هجعة خفيفة، ثم يقوم فيصلي الفجر، ثم لا يزال يشكر الله سبحانه وتعالى، ثم يكون في حاجة المؤمنين، ثم يلقى الأعراب ويتحدث عن أحوال المسلمين والمؤمنين، ثم يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم في حال ذكر، ثم يجلس مع أبي بكر وعمر في حال المؤمنين، ثم صلاة الظهر، ومن بعدها لقاء الصحابة والعصر ولقاء الصحابة. فإذا دخل داره صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله، كان صلى الله عليه وسلم يفلي ثوبه أو يخيط ثوبه أو يرتق نعلا أو يصلح شيئا لفقير أو مسكين، تلقاه الجارية في طرقات المدينة فتأخذ بيده في حاجتها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فإذا ما جاء وقت المغرب صلى ثم جلس يصلي حتى العشاء أو يجلس في حاجة المسلمين ثم العشاء، ثم يسامر أبا بكر وعمر في حاجة المسلمين، ثم يدخل إلى داره يطمئن على أهله، ثم يدخل صلى الله عليه وسلم فيصلي. ومن بعدها كان صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ المسبحات البديئة باسم سبح، ثم يقرأ صلى الله عليه وعلى آله وصحبه سورة الملك، وكان لا يقرأ مثل قراءتنا، يعني لا يسرد، وإنما يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا. ثم كان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يستغفر ربه تبارك وتعالى، ويصل في النهاية إلى أنه يصلي. يصلي ماذا عليه أفضل الصلاة وتم التسليم؟ يصلي الليل. طب الليل كم ركعة؟ 11 ركعة، 8 و3 الوتر. كم كان يصلي صلى الله عليه وسلم؟ سيدنا حذيفة وغيره من الصحابة قالوا، أو عبد الله بن مسعود، نعم، لما دخل وراء النبي عليه الصلاة والسلام كيف كانت ركعة واحدة، كيف كانت ركعة واحدة من ركعاته صلى الله عليه وسلم؟ قال الصحابي، دخلت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصلى فاستفتح ثم قرأ الفاتحة، قال ثم قرأ البقرة فقلت يختمها ويركع، قال فاستفتح فقرأ النساء فقلت يختمها ثم يركع، قال فاستفتح بآل عمران، كلا جاء الترتيب، قال فهممت بأمر سوء أن أتركه وأن أنصرف. ثم كان يسجد كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها مقدار ما يقرأ أحدنا 60 آية، 60 آية كاملة. تخيل أنك تمشي بالليل، أنك تمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام بقراءة مفسرة، ويسجد مقدار ما يقرأ أحدنا 60 آية. سيدنا نوح عليه السلام كيف كان وقته؟ قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يجدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. يصل الليل بالنهار، وهؤلاء هم أنبياء الله، وهؤلاء هم رسل الله. بل إن رب العالمين ليقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، رتل بتأني. ولذلك التابعي مجاهد قال إن الله عز وجل افترض القيام على رسول الله، ونحن أحوج إلى افتراض القيام علينا، إحنا اللي محتاجين إلى افتراض القيام علينا. إن قيام الليل هذا شرف المؤمن وعز المؤمن عند الله سبحانه وتعالى، وهو دأب الصالحين قبلنا، مطردة للدار، تمام، إحنا اللي محتاجينه، لم يكن النبي عليه الصلاة والسلام يحتاجه، كانت عبادته عبادة الشاكرين، ما كانتش عبادته صلى الله عليه وسلم إلا هذا. ودي أفضل عبادة، اللي هي عبادة الشكر، أن تعبد الله لأنه الله سبحانه وتعالى. ف فكان صلى الله عليه وسلم على هذه الايه على هذه الحال، وكذلك كان أنبياء الله والصحابة كانوا على هذه الحال، سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر ورد عنهما أنهما كان ينامان إذا جلس بين المسلمين. طب ليه؟ إن لله حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وإن لله حقا بالنهار لا يقبله بالليل. طيب إذن الأمر يا أخواني كان على هذه الحال، فيجب إذن أن الناس تنظر إلى حالها وإلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء رجل إلى عامر بن عبد قيس، تمام، عامر بن عبد قيس هذا كان أو عامر بن عبد القيس كان أحد التابعين والزهاد، فقال له كلمني. فقال له عامر أمسك الشمس. يعني أمسك الشمس؟ يعني الشمس دائمة الجري لا تتوقف، وهذا العمر لا يتوقف بل إيه يجري ويمر، فكيف تريدني أن أقف وأكلمك؟ طيب أبو يوسف اللي هو كان تلميذ أبي حنيفة وصاحب أبي حنيفة، قال تلميذه القاضي، قال مرض أبو يوسف فأتيته أعوده فوجدته مغمى عليه، فلما أفاق قال لي يا إبراهيم ما تقول في مسألة كذا؟ قلت أنت في هذه الحال يعني المرض؟ قال لا بأس بذلك، ندرس لعله ينجو بنا ناج. يعني إذن الرجل كان حتى هو في حال المرض لا يترك ذكر الله عز وجل. الإمام الطبري عليه رحمة الله مكث 40 سنة يكتب كل يوم 40 ورقة. حماد بن سلمة كان هذا الرجل إذا قيل له إن القيامة ستقوم غدا لم يكن ليزيد في عمل، يعني لم تكن تراه إلا يقرأ القرآن أو يذكر الله أو يحدث بالحديث أو يصلي، فلو قيل له أن القيامة ستقوم غدا إلا حيزوده في عمل. ولذلك بشوف الطبري عليه رحمة الله كان إذا أكل نام في الخيش. ليه؟ لأن فيه رقة في هذه الإيه؟ في هذه الثياب، تمام، وأيضا هذه الثياب بتعطيه في الصيف برودة وتعطيه في الشتاء إيه؟ دفئا، علشان كل ده إيه؟ يحافظ على نفسه. طيب ثم يقوم عليه رحمة الله الصباح يأكل وبعد كده ينام، ثم يقوم قبل الظهر فيصلي الظهر ويكتب إلى العصر، ثم يخرج فيصلي العصر ويجلس للناس يقرئ ويقرأ عليه إلى صلاة المغرب، ثم يجلس للفقه والدرس بين يديه إلى صلاة العشاء الآخرة، ثم يدخل إلى منزله فلا يزال يصلي ويقرأ حتى يطلع الفجر، فما ضيع دقيقة من حياته دون فائدة، حتى أنه لما كان على فراش الوفاة كان قد استدعى رجلا ومعه محبرة ومعه صحيفة فكتب فيها وهو بيموت، قال على هذه الحال، قال لا ينبغي للإنسان أن يدع طلب العلم حتى الإيه؟ حتى الممات. فهذا واحد. تعال شوف سليم الرازي. سليم الرازي هذا كان مهتما بوقته، كان يحاسب نفسه على مضي وقته، قال لقد قرأت جزءا في طريقي. الجزء ده عبارة عن 30 ورقة، 30 ورقة كاملة، وطبعا 30 ورقة من القطع الكبير مش من القطع الصغير، تمام، وقد رآه أحد الناس فقال أن هذا الرجل كان يصلح القلم، كان بيبري القلم، وأثناء بريه للقلم كان يحرك شفتيه، فقيل له لما تحرك شفتيك؟ قال أقرأ القرآن حتى أصلح هذا القلم، فما أضاع وقتا إلا في تلاوة القرآن. الإمام الجويني المتوفى 465 إمام الحرمين قال أنا لا أنام ولا آكل عادة، أنام إذا غلبني النوم ليلا كان أو نهارا، وآكل إذا اشتهيت الطعام في أي وقت. فكانت اللذة عنده هي عبارة عن مذاكرة العلم وطلب الفائدة. أبو الوفاء ابن عقيل اللي هو الحنبلي، هذا الرجل اللي كتب الفنون، مجلد الفنون ده أو أقصد كتاب الفنون ده في 800 مجلد، 800 مجلد. ابن رجب تحدث مش عارف إن هو رأى مش عارف المجلد 40 ولا 50 فيه ولا 100 ولا كام، تمام، 800 مجلد، يقول إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة أو مناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا منطرح، فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. وقال إني لأجد حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا ابن 20 سنة. ثم قال أنه اختار سف الكعك وتحسيه بالماء على الخبز. ليه؟ لأنه حسب لما يأتي بالخبز فيأكله ويمضغه، تمام؟ إيه اللي حصل؟ بيضيع الوقت من غير تصفير فائدة ومن غير توافر اطلاع، فعمل إيه؟ حسبها فوجدها مش عارف كم دقيقة، فقال لك أستفيد بهذه الدقائق. كمثل الرجل الصالح اللي حسب ما بين أكل الخبز وسفه، يعني طحنه إن هو يسفه، فقال وجدت الفارق 70 تسبيحة. وجدت الفارق 70 إيه؟ 70 تسبيحة. تخيل. ولذلك لما ابن عقيل هذا حضرته الوفاة بكت النساء حزنا على فراقه، فقال قد وقعت عن الله 50 سنة، كان بيوقع الفتاوى التي يبين فيها أحكام الله للسائلين، فدعوني أهنأ بلقاء الله عز وجل. هذا رجل كان عنده أولاد، هذا رجل كان عنده أبناء وكان عنده مشاغل، ومع ذلك لا يعمل إلا لله عز وجل ولا يضيع وقتا بحال إلى حال. أبو الفرج الجوزي عليه رحمة الله في صيد الخاطر هو نفسه كان بيبكي ويقول يا ليت لي مثل عمر نوح، فإن العلم كثير وإن العمر قصير. ونقل عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول أعرف من يعد كلامه من الجمعة إلى الجمعة، تمام؟ ودخل رجل على دخل قوم على رجل عابد من السلف، فقالوا له لعلنا قد شغلناك لما عرفوا في وجه الكراهية. قال نعم، كنت أقرأ فتركت القراءة لأجلكم. سري السقطي ده واحد من العباد والزهاد. هذا الرجل دخل عنده جماعة وأطالوا الجلوس، فقال صرت مناخ البطالين. يعني إيه مناخ البطالين؟ ماشي، يعني اللي ما رهمش حاجة جم وجلسوا عندك تسامرون، تمام؟ ثم جاء معروف الكرخي، تمام؟ ومعروف هذا جلس عنده قوم فأطالوا وكان عابدا، فقال إيه؟ فقال إن ملك الشمس لا يفتر عن سوقها، فمتى تريدون القيام؟ داود الطائي كما قلت لكم منذ قليل حسب ما بين سف الفتيت وأكل الخبز فقال وجدتها 50 آية. لا، يبقى أنا أستخدم الوقت في الإيه؟ في العبادة، تمام؟ وقال عثمان الباقلاوي قال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأني أشتغل بالأكل عن ذكر الله تبارك وتعالى. وكان أحد السلف يقول لطلبته إذا خرجتم من عندي فتفرقوا لعل أحدكم يقرأ القرآن في طريقه، ومتى اجتمعتم، يعني لو خرجتم مع بعض تحدثتم، يعني أضعتم الوقت فيما إيه؟ فيما لا يحل. الإمام ابن الجوزي عليه رحمة الله، تمام، ماذا كان يفعل عليه رحمة الله؟ كان إذا جاءه الناس انشغل ببري الأقلام. ليه؟ حتى لا يضيع وقتا، لأن مدافعة الناس شيء يكره. هذا هو الضياء المقدسي يتحدث عن شيخه الحافظ عبد الغني المقدسي، قال كان لا يضيع شيئا من زمان، كان يصلي الفجر ثم يلقن ويعلم الناس القرآن وربما لقنهم الحديث، ثم يقوم فيتوضأ ويصلي 300 ركعة بالفاتحة والمعوذتين إلى قبيل الظهر، ثم ينام نومة فيصلي الظهر ويشتغل بالتسميع أو النسخ إلى المغرب للكتاب، فيفطر إن كان صائما ويصلي العشاء، ثم ينام إلى نصف الليل أو بعده، ثم يتوضأ ويصلي ويتوضأ ويصلي إلى قريب الفجر، وربما توضأ 7 مرات أو أكثر، ويقول تطيب لي الصلاة ما دامت أعضائي مبتلة، ثم ينام نومة يسيرة قبل صلاة الفجر. الإمام الرازي عليه رحمة الله قال إني لأتأسف في الفوات عن الاشتغال بالعلم في وقت الأكل، فإن الوقت والزمان عزيز. إذن هؤلاء الناس إخواني على قدر ما قال الإيه؟ ما قال القائل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى، بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. فالمسألة محتاجة مننا إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نفهم إن هذا الزمن وهذا الوقت محسوب علينا عند الله عز وجل. إذن من الآن احرص على وقتك، ومن الآن لابد إنك أنت تفهم أن رمضان لا يضيع فيه الوقت. أنا أقول هذا الكلام وأنا أعلم إن الناس بما عندها عزايم، ماشي، يعني واحد عازم واحد، دعاء إلى طعام في رمضان لا يسيل. شوف أخوانا
نحن في زمن صعب للغاية، في زمن شديد. الناس النهاردة الفقراء أكثر من الأغنياء بكثير، وأكثر من ميسير الحال بكثير. ميسور الحال النهاردة يعني أصبحوا قلة، الفقراء أصبحوا كثرة. لما يجي الواحد ويعمل عزوبة، ساعات بقى في بلاد تانية يقولوا عزيمة، العزومة ولا العزيمة ولا الدعوة، يدعو والده والدته ويدعو خالته ويدعو أخاه ويدعو يدعو يدعو، يعمل طعام بزيادة، وهذا الطعام ممكن يرمى في الآخر خاص، وده إسراف. وكلوا واشربوا لا تسرفوا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. وللأسف إن في بعض الأوقات هذا الطعام بيكون طعام شهرة. ليه طعام شهرة؟ لأنهم لما بيجوا يعملوا الأكل، الست تقول شوف أنا عملت أكل إيه، وطبعا أخت زوجها لما هي تروح لها نفس القصة، وهكذا وهكذا وهكذا، ماشي، ويفضلوا يتفاخروا بالطعام اللي عملوه، ويقولوا هي عملت لنا كذا طب إحنا نعمل لهم كذا، يوم دعوتهم عملوا، وهكذا يصبح الطعام طعام شهر. لا يا سيدي، افطر مع أبيك ومع أمك في يوم واحد، صل رحمك بهذه الكيفية، وبعد كده الطعام أعطه للفقراء، وخلي شعارك في رمضان وعجلت إليك ربي لترضى. لأن الناس طبعا بعد ما تأكل تبقى عايزة تشرب شاي، وبعد تكون عايزة تشرب شاي عايزة تقعد تتسامر وتتساهر، وبعد ما تتسامر وتتساهر واخد بالك ضاع الوقت. وبعدين ما احنا كنا عاملين دعوة، كنا عاملين صلة رحم يا سيد الفاضل، في حاجة اسمها المصالح والمفاسد. والنهاردة الفقير بطنه أولى بما سيلقى في القمامة، الفقير بطنه أولى بما سيلقى في القمامة. الطعام اللي بيلقى في القمامة بعد العزائم الكبيرة دي الفقير أولى به، وأنت ستحاسب. سيدة زينب لما يعني سقطت منها لقمة، قامت فعملت إيه؟ قامت فأخذت الإيه؟ أخذت اللقمة ونفضت عنها التراب وأكلتها، وقالت الله لا يحب الفساد، لأن ده إسراف إذا تركتها في الإيه؟ تركتها في الأرض. ماشي إخواني؟ فإذا الأمر إيه؟ الأمر إنك أنت لازم تاخد بالك من هذا العيب الكبير. نفس القصة، مكالماتك التلفونية ومكالماتك الهاتفية ليه في رمضان كتير؟ أمسك يا أخي عن مثل هذه الأشياء، اتجه إلى الله سبحانه وتعالى. برضو في نفس التوقيت ليه الثرثرة الكتير على مواقع التواصل؟ ليه؟ عشان إيه الثرثرة هذه يعني؟ لماذا تثرثر؟ ليه كل شوية عايز تدخل في المساحات الصوتية على تويتر؟ وليه كل شوية عايز تدخل مثلا على الفيسبوك مثلا؟ وليه كل شوية؟ لا، دعك من هذا كله، تفرغ لربك يا ابن آدم، تفرغ لعبادتي، أملأ صدرك غنى، هكذا قال الله في الحديث القدسي كما روى عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. سيبك من المشاهير اللي انت مجنون بيهم، سيبك من انك انت عايز تتكلم في اي حتة، اترك هذا كله لله يا اخي، لله، ثم لمصلحتك انت، لمصلحة نفسك، لانك مسؤول عن وقتك هذا امام الله تبارك وتعالى. فينبغي ان لا يصرف الوقت الا الى ايه؟ الا الى الفائدة، والا الى النفع. بتعمل روح اشتغل، محدش قالك حاجة، لكن لا تضيع وقتك في غير نفع، لأن الوقت أثمن ما تملكه. لما دخلوا على مطرف وقيل على سعيد فقالوا له اتبعنا، قال يا قوم إنها نفس واحدة، لو كان لي نفسان لأعطيتكم واحدة ثم لأمسكت الأخرى، ولكنها نفس واحدة، لا والله لا أضيعها، لا والله لا أضيعها. فليكن هذا هو إيه؟ هو شعره. طيب، يبقى احنا كده تكلمنا على الحفاظ على الوقت، تكلمنا الآن على الحفاظ على الإيه؟ على الوقت، ده أول شيء، وده اللي يجب أن تفعله في رمضان وفي غير رمضان. لكن في رمضان تشدد على نفسك، فلا ترى إلا مع الله تذكر، أو في بيت من بيوت الله تعمره، أو في معروف لفقير تجبره، أو مع القرآن وأنت تقرأه. طبعا آكد الأذكار هي تلاوة القرآن الكريم، وإحنا امبارح تكلمنا على موضوع القرآن الكريم بالأمس، وحكيت لكم قصة الرجل الذي كان يعني يقرأ ولا يعرف التفسير ولا يحفظ، كيف علم ابنه أن هذا يؤثر في الإيه؟ في القلب. تمام، نقول القصة تاني. جاء الولد إلى أبيه فقال يا أبتي أنت تقرأ القرآن ولا تحفظه ولا تعرف تفسيره، فما الفائدة من تلاوته وقراءته؟ فجاء الأب بشبكة ثم وضع فيها فحما، ثم جعل الفحم خارج هذه الشبكة، فقال يا بني ما ترى الآن؟ قال هذه الشبكة قد اسودت من أثر الفحم. فأخذ الشبكة وضعها في النهر ثم أخرجها، فقال ما هذا يا بني؟ قال زال أثر الفحم. قال إذا لم يبق أثر الفحم ولم يبق الماء، ولكن ما الذي جرى؟ ما الذي حدث؟ تنظفت الشبكة. وهكذا القرآن الكريم يزيل من القلوب الران الصدأ، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون حتى ولو لم تحفظ، لكن القرآن يؤثر على التالي اللي يقرأ يعني، ويؤثر أيضا على الإيه؟ على السامع. يبقى هذا بالنسبة للإيه؟ هذا بالنسبة للوقت. ثاني، حضرتك مع الله تذكره، مع فقير تجبره، في بيت الله تعمره، تقرأ القرآن، تصلي القيام، تعظ أولادك، كل هذا جميل، تصل رحمك دون أن تطيل في الكلام، دون أن يكون هناك فضول للكلام، عشان لا تضيع إيه؟ حتى لا تضيع وقتك. طيب، الجزء الثاني الذي نتحدث عنه في الإعداد للصيام والاستعداد لرمضان، تعمل إيه بقى؟ لابد أن تحدد منطلقا لك، وهذا المنطلق لابد أن يكون صحيحا، لأن صحة المنطلق هي اللي هتعمل لك المسار الصائب، هتصوب لك مسارك وطريقك في أي طريق ستسير فيه، طريق العلم أو طريق الإيه أو طريق العباد. طيب، كيف أصحح منطلقي؟ إنك تستحضر النية، وإنك تحقق الإخلاص، وإنك تتوجه بالعمل إلى الله عز وجل، وتطلب الأجر من الله وحده، ولا تلتفت إلى الناس. ربنا سبحانه وتعالى ماذا قال؟ وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. في اللي بعدها قال قل الله أعبد مخلصا له دين. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور. وقال الله تبارك وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. طبعا كلنا يحفظ الحديث الشهير، حديثه صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وفيه قال صلى الله عليه وسلم وأخطب على المنبر إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. طبعا معروف أن هذا الحديث كل المحدثين رواه، رغم أن الراوي واحد بس هو سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. طيب، هذا الحديث يا إخواني وإخواتي تمام عليه مدار الإسلام تقريبا، لأنه هو جزء من كل عبادة من عبادات النبي عليه الصلاة والسلام. قال إنما الأعمال بالنيات، هذا حصر وقصر، فلا عمل مقبول إلا بنية، وإنما لكل امرئ ما نوى فلا يقبل العمل إلا بنية صالحة. ده المستفاد من هذا الإيه؟ من هذا الحديث. وطبعا حضرتك عارف لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قاتل رياء وشجاعة وحمية، فقال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين تمام، فقال صلى الله عليه وسلم ماشي ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. نذهب إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال فيه إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وطبعا معروف قصة الأربعة الذين تسعر بهم النار، وذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين القارئ الذي قرأ ليقال له قارئ، والعالم الذي تعلم ليقال له عالم، وذكر الذي قتل ليقال مجاهد، وذكر صلى الله عليه وسلم الذي أنفق ليقال منفق، وفي النهاية الحصل في النهاية كلهم يزج بهم إلى الإيه؟ يزج بهم إلى النار. شوف ربنا سبحانه وتعالى قال منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، وربنا سبحانه وتعالى قال من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. طب من هم دول؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه لما كان سمع الحديث اللي هو بتاع الأربعة بكى بكاء شديدا حتى أغمي عليه، فلما أفاق تلا رضي الله عنه وأرضاه هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم نقل عن ربه عز وجل فيما يرويه البخاري ومسلم أو فيما يرويه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال رب العالمين أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه وشركه تركته وشركه. خلاص، ما احنا محتاجين إلى إيه؟ إلى هذا. ربنا سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى هذا الأمر، فمن صحت بدايته استقامت طريقه وصحت نهايته، ومن فسدت بدايته اعوجت إيه؟ اعوجت طريقته وساءت نهايته، وساءت نهايته. تمام؟ إذن لابد أنك أنت تقصد بعملك وجه الله سبحانه وتعالى، لابد أن تقصد وجه الله تبارك وتعالى. إذن نحن يجب أن ننظر إلى مسألة الإيه؟ إلى مسألة الإخلاص هذه إخواني وأخواتي، ولابد أن يكون عملك خالصا لله تبارك وتعالى. شوف لما تستحضر يعني عظمة هذا الإخلاص وماذا يفعل بك يوم القيامة، وتستحضر ما يحدث للمرائي يوم القيامة، هذا يؤذك إلى العمل الصالح وإلى إخلاص النية لله تبارك وتعالى. الإمام القاضي الجرجاني رحمه الله له بيت شعر رائع قال فيه: أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة؟ إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. يعني رجل بيقول أنا لما أخذ هذا العلم وأتعب فيه أجني ثماره ذلة، يعني أذهب بهذا العلم أو بهذه العبادة أذل بها يوم القيامة وأفتضح بها يوم القيامة؟ لا، يبقى كان الجهل أحزم وكان الجهل أفضل. فالإنسان الذي يتعب نفسه في جمع الحسنات كيف يضيعها بسهولة، كيف يضيعها بسهولة، وكيف يضيعها بهذه الكيفية؟ لا، كان جلس ولم يجمعها من الأصل. طبعا هذا لا يقال، لكن الحقيقة إن إحنا بس يعني بنستنكر على صاحب الرياء رياءه. وعلى فكرة يعني آخر ما يخرج من قلوب الصالحين حب الرياسة، فنسأل الله سبحانه وتعالى إن هو عز وجل يعني يرزقنا الإخلاص في القول وفي العمل. من ضمن الأشياء التي لابد أن تكون حريصا عليها في إعدادك لرمضان الصدق، والصدق مع الله سبحانه وتعالى مطلوب. ربنا سبحانه وتعالى يعني قال عن سيدنا إبراهيم عليه السلام: واجعل لي لسان صدق في الإيه؟ واجعل لي لسان صدق في الآخرين، مش كده؟ وكذلك ربنا سبحانه وتعالى تحدث فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي عليه أفضل الصلاة وتتم التسليم قال: إن الصدق يهدي إلى البر. وكلمة البر جامعة لكل أعمال الإيه؟ لكل أعمال الإحسان وأعمال الخير وأعمال الإسلام كلها. وإن الكذب يهدي إلى الفجور. فلا بد أن تكون صادقا، صادقا مع الناس، وصادقا مع مين؟ وصادقا مع الله تبارك وتعالى. خذ بالك إن ربنا سبحانه وتعالى في آية خطيرة جدا في القرآن اللي هي في سورة الأحزاب، ماذا قال الله تبارك وتعالى فيها؟ قال الله تبارك وتعالى فيها: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالصادق مسؤول عن صدقه، فكيف بالكذاب؟ وكيف بالمنافق؟ وكيف بأولئك الذين ابتعدوا عن الله سبحانه وتعالى؟ إذا كان الصادق سيسأل، ليسأل الصادقين عن صدقهم، فكيف بالكذابين؟ فمهم جدا 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 أن حضرتك تنتبه إلى إيه؟ تنتبه إلى هذا. طيب، مطلوب منك أيضا خلال هذا الشهر إنك تستحضر معنى عظيم ومعنى كبير. ما هذا المعنى؟ معنى الجدية. معنى الإيه؟ معنى الجدية. الجدية ديت اللي هي إيه؟ إنك أنت لا تكن لاهيا عابثا لاعبا ضائعا مع الضائعين، ماشي الحال؟ يعني تقضي أوقاتك فتضيعها في الأوهام في التفاهات، وتمضي ساعاتك في الغفلة واللغو وبالعبث. ربنا سبحانه وتعالى تحدث عن المؤمنين فماذا قال؟ قال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. هذه واحدة. قال الله تبارك وتعالى في صفات عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا إيه؟ مروا كراما. فلا يشارك المسلم الذين في لهوهم. ماذا قال الله تبارك وتعالى؟ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنها حتى يخوضوا في حديث غير. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. وذر، يعني اترك، وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا. أنت لابد أن تكون جادا في حياتك، مش معنى كده أنك تكون عابس، مش معنى كده أنك أنت يعني ما يكون عندك ساعة وساعة أو ما يكون عندك لهو أو مرح. لا، في لهو بريء وفي مرح ربنا سبحانه وتعالى أباحه. لكن الآن الذي نراه هو تضييع للوقت وعبث. ولابد أن تفهم شيء، الرجل لما أراد أن يحاسب نفسه فوجد أن عمره 60 سنة بحوالي 124,000 يوم، فقال إيه؟ يا ويلتاه، ألقى الله بمئة وأربعة وعشرين ذنبا. ده واحد بيحسبها بحساب ذنب واحد في اليوم، فالأمور ضاعت معاه بمئة أربعة وعشرين ألف ذنب. فكيف بمن يذنب في اليوم أكثر من ساعته، بل ربما أكثر من دقائقه، وربما كان فيها من الذنوب ما هو مهلك، يعني ممكن يكون فيه ذنب منه مهلك تماما يضيعك من الموبقات والعياذ بالله. كان الحسن البصري رحمه الله شديد البكاء، كأنه هو وعمر بن عبد العزيز لم تخلق النار إلا لهما. فقيل الحسن البصري لما نراك شديد الحزن؟ قال أخشى أن يكون قد اطلع علي في موضع ذنب فقال افعل ما شئت فلن أغفر لك أبدا. ثاني، قال أخشى أن يكون الله قد اطلع علي في موضع ذنب فقال افعل ما شئت فلن أغفر لك أبدا. لازم تفهم كده كويس، إن في أوقات لا يرد الله فيها سائلا ولا يرد الله فيها تائبا، وفي أوقات أنت بفعلك ربنا سبحانه وتعالى لا يغفر لك. فاحذر، ويحذركم الله إيه؟ نفسه. هكذا قال رب العالمين تبارك وتعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، ما هما؟ الصحة والإيه؟ والفراغ. فالوقت لو كان يشترى بالمال لكان أصحاب الجدية ذهبوا فاشتروا من الفارغين أوقاتهم ومن الفارغين أعمارهم. فلا يليق بك كمسلم إنك تجلس أمام مواقع التواصل فتضيع الوقت فيها والساعات الطوال في متابعة المسلسلات، ولا يعني يجدر بك كمسلم إنك تضيع ساعاتك مع الفارغين الذين يقضون وقتهم في اللهو في العبث. لكن لابد أن تكون عندك الجدية. الجدية لا تعني الانعزال أو العبوس كما قلت لك، لكن صاحب الحق لا يهرب من المجتمع، لكن يوازن، يعمل عملية إيه؟ توازن ما بين الحياة الاجتماعية وما بين الحياة التعبدية، ويعطي كل ذي حق حقه، فلا يطغى عنده حق على حق، ولا يقصر في واجب على حساب واجب إيه؟ على حساب واجب آخر. يبقى الجدية دي مطلوبة. فالجدية دي مطلوبة في رمضان أكثر من غيرها، هي مطلوبة طيلة العام، لأن احنا خلاص بقى اتفقنا كل شوية هنقول إيه؟ هنقول إن رمضان ليس شهر عبادة. أما رمضان إيه؟ رمضان شهر اجتهاد في العبادة، رمضان موسم للعبادة. إن لربكم في أيام دهركم لإيه؟ لنفحات. طيب أخواننا، يبقى احنا كده اتكلمنا إن الجدية لا تعني الانعزال أو العبوس، لكن لا أجدر بك إن احنا لما نيجي مثلا نسألك كيف أمضيت يومك وكيف كان يومك، يبقى تقول أمضيت في العبادة، أمضيت في طاعة الله سبحانه وتعالى، أمضيته في كذا وكذا وكذا وكذا. مش إنك أنت تيجي إيه؟ مش إنك أنت تيجي بأختك كل ماله وأختك كله مضيع. لما تجد إن الكافر يمضي وقته كله في عداء هذا الدين، وإنه هو يعني ينتظر كل ما يستطيع أن يفعله فيفعله، مال ينفق، جهد يفعل، وفي الآخر خالص أنت كمسلم تضيع. أنت أحق الناس بهذا. يا أخوانا العمر قصير، والعمر ما يستخدم فيه لطاعة الله بيكون أقصر من أي حاجة تانية. أقول لك إزاي. احسب 60 سنة، 60 سنة بيبقى منهم 14 سنة طفولة دلوقتي، يمكن 15 سنة وساعات، ماشي، بيوصل الأمر ل 16 و18 سنة طفولة. وبعدين بعد الطفولة دي انت المفروض هتحاسب من اول ما تبلغ، ماشي. بعد ما تخلص ده ايه اللي هيحصل وايه اللي هيجرى؟ بعد ما تخلص ده هتبص تلاقي نفسك انشغلت، مرة وانت بتفكر لمستقبلك، مرة وانت في قاعة الدروس العلوم والدراسات ومش عارف ايه والكلام ده كله، مرة بعد كده وانت بتلعب وبتلهو. في ده هياخد منك على الاقل حوالي 25 سنة بمعدل 60 سنة 25 سنة ضاعوا في الجامعات والمدارس غير ما سيضيع في وظيفتك. طبعا احنا نقولش ان الضاع بيضيع بيضيع يعني واخد بالك، لكن معظم هذا الوقت ممكن تأتي الغفلة علينا. النوم هياخد له على الأقل 10 من السنوات أو 12 من السنوات. الأكل والشرب بياخد له حوالي 7 أو 8 سنوات. في بقى اللبس وتغيير الحذاء الله يعزك وفتح الباب وقفله، كل ده هياخد له زي كمان 5-6 سنوات. فلا تبقى من عمرك في طاعة الله إلا قد إيه؟ احسنها، هتلاقي الحكاية كلها ما بتزيدش على حوالي مثلا 7 سنوات، ويضيع منك 53 سنة على الأقل في غير نفع وفي غير إيه؟ وفي غير مصلحة وفي غير فائدة. ليه؟ لأنك انشغلت بإيه؟ انشغلت بأشياء تافهة. فالمفترض أن المسلم وقته كله يبقى موجه إلى الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحيا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلم. تتحول الحاء إلى عبودية، خلجاتك حركاتك سكناتك نوماتك يقظاتك كلها لمين؟ لله عز وجل. إزاي؟ تنام، وانت بتنام عشان تسترد عافيتك، عشان تصلي قيام الليل وتصلي الصبح وتذكر الله قبل أن تنام، فيقيد الله ملكا يذكر الله نيابة عنه. إذا أكلت تأكل حتى إيه؟ حتى تتقوى بهذا الطعام على العبادة، تنفق المال منه إنك بتغني نفسك وتغني أولادك بقصد إنك أنت الدرهم ده أولادك لا يحتاجون إلى غيرك، تمام؟ هذا الشيء في نفس التوقيت وإنت مع أهلك ماشي يحصل ويحصل ويحصل كذا وكذا 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 وكذا. يعني يحصل كذا وكذا وكذا وكذا، إنك أنت بتعف أهلك وبتعف نفسك، إنك أنت كل هذه الأشياء بتكون كلها إيه؟ بتكون كلها عبادة الله سبحانه وتعالى. لما تذهب إلى أمك بقصد البر، لما تذهب إلى أبيك بقصد البر، إلى أختك بقصد صلة الأرحام، يبقى إذن الحياة تحولت إلى عبودية. دي الجدية المقصود. حتى لما تضحك أحدا، الصحابة كانوا يتبادحون بالبطيخ، كانوا بيهزروا مع بعض، وكلكم عارفين قصص النعيمان رضي الله عنه وأرضاه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان صلى الله عليه وسلم يمازح الصحابة، والمزاح بتاعه كان في غير إيه؟ في غير ما يفقد حشمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه إيه؟ وصحبه أجمعين. فلابد أن يكون فيه شخصية متوازنة، تمام؟ غير كده أخوانا الناس إيه؟ الناس ستضيع. يبقى إذن نحن تكلمنا عن أهمية العمر، ثم تكلمنا بعد ذلك عن الإخلاص، ثم تكلمنا عن الصدق، ثم تكلمنا عن الجدية، وكل هذا في طريق إعدادك لإيه؟ إعدادك لشهر رمضان. طيب، الشخصية الإسلامية أو الشخصية المسلمة لابد أن يكون فيها شيء غالب عليك، ماشي الحال؟ غالب إيه؟ غالب عليك إيه هو بقى؟ اللي هي الربانية. يعني إيه الربانية؟ أنا لسه قايل لك من شوية، قلت لك أن تكون خلجاتك وحركاتك وسكناتك كلها عبودية لله سبحانه وتعالى، عبودية لله عز وجل. يعني إيه بقى عبودية لله سبحانه وتعالى؟ يعني إنك أنت لما تكون ماشي في الطريق بتذكر الله، يعني زي ما قلت لك إنك في بيتك في وضع أحدكم الصدقة، إنك أنت لما تكون مع صاحبك بتصادقه وتخالله وتنصحه وتأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر. الإمام الحسن البصري وقيل غيره قيل له تعال لتشهد جنازة فلان، عارف ماذا قال؟ قال لا تحضرني نية، مش عارف أعالج النية في داخلي، مش عارف أصل إلى نية صحيحة أذهب بها إلى هذه الإيه؟ إلى هذه الجنازة، تمام؟ فهذا الأمر الذي يعني كان هؤلاء يخشون من الله تبارك وتعالى بسبب إن تكون النية لغير الله تبارك وتعالى، فكانوا يعالجون النية علشان كل أعمالهم تكون لمين؟ تكون لله سبحانه وتعالى، وبذلك صاروا عبادا ربانيين. وانتم عارفين القصة الشهيرة، قصة الجنيد، لما الجنيد سئل من العبد الرباني قال وعبد ذاهب عن نفسه متصل بذكر ربه قائم بأداء حقوقه، فإن تكلم فعن الله وإن سكن فمع الله وإن تحرك فإلى الله، فهو مع الله وبالله وإلى الله. قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن كونوا ربانيين، هذا ما قاله الله تبارك وتعالى. طيب هتكونوا ربانيين ازاي؟ بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فالإنسان بقى اللي هيقرأ القرآن والإنسان اللي هيدرس هو اللي هيتعلم الربانية، هو اللي هيكون رباني عند الله سبحانه وتعالى، هو ده اللي هيحصل تمام شرط الإيه؟ شرط الربانية أو صفة الإيه؟ أو صفة الربانية. هذا الرجل الذي يجاهد نفسه وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، وصلوا إلى هذه الحالة كيف؟ وصلوا إلى هذه الحالة لأنهم جاهدوا أنفسهم وجاهدوا أعداءهم. فصاحب الربية هذا اللي هو الرباني عنده أصل، هذا الأصل يبحث عنه دائما وأبدا، محدد الهدف تمام، فهو رباني في هدفه، رباني في وسيلته، رباني في قلبه، رباني في عقله، رباني في علمه، في حواسه، في ساعات يومه، في تعامله مع الناس، فهو مع الله ومن الله وإلى الله وفي الله ولله وبالله. وهذا هو عبد الله اللي بيملك الروح الإيمانية اللي الإيمان بيتحكم فيه تمام، واللي الإيمان دائما إيه؟ ما يسير فيوضح له الطريق، زي سيدنا يوسف عليه السلام ما حصل معاه لما امرأة العزيز قالت له هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله. هو ده بقى العبد الرباني اللي متذكر ربه سبحانه وتعالى. تتذكرون الرجل هو ابن يسار اللي جاءت إليه المرأة لما سمعت بحسنه، فلما سمعت بحسن هذا الرجل ما الذي جرى ما الذي حدث، ذهبت إليه متعطرة في أبهى زينة. فلما ذهبت إليه على هذه الحال ولم يكن إلا هو وهي، فقال انتظري حتى أتطيب لك، فانتظرته فذهب وكان عنده حظيرة، فوضع الروث على نفسه، ولما وضع الروث على نفسه المرأة ساعتها ما الذي جرى ما الذي حدث، رأته فتركت، أما هو فسار والناس يهنئونه، ناس كل ما تشوفه هو على هذه الحال وفيه روث تمام، روث بهائم الله يعزكم ماشي، فيحصل إيه؟ الناس تهنئه وتقول له ما أطيب ريحة، ما أطيب ريحة كما أطيب ريحة، فربنا بدله بهذا الإيه؟ بهذا الروث ريحا طيبة، لأنه فكر في ربه عز وجل واستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى، واستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، لأنه مهما كان عظم الشهوة الله أعظم الله أكبر. أنتوا فاكرين القصة اللي ابن قدامة المقدسي ذكرها في كتابه التوابين، فقال أن امرأة عشقها رجل فذهب أطلبها من أبيها فرفض، قال إنها مخطوبة لابن عمها، فأحبت فقالت إما أن تخلي الطريقة فنأتيك وإما أن نخلي لك الطريقة فتأتينا، قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. هو ده شعار المؤمن في كل شيء، إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم إيه؟ عذاب يوم عظيم. فهذه أخلاق الإيه؟ هذه أخلاق المؤمنين. لابد أيضا أن تكون متبعا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه. طيب هتحصل سلفيتك إزاي؟ هتحصل الاتباع إزاي؟ واحد، الإقبال على القرآن تفسيرا وتفهيما، وأيضا تحاول أن تقف على بعض القواعد فيه، وأوصيك بكتاب القواعد الحسان للشيخ السعدي بشرح الشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله، ستجد الكثير والكثير من القواعد. ثم تقرأ في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا بأس إن خلال الأيام القليلة تسمع لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، أن تفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس إنك أنت تأتي فيعني تذهب فتأتي مثلا بكتاب الأربعين النووية أو جمع علوم الحكم أو كتاب رياض الصالحين فتقرأ، أو تسمع لمن يقرأ هذه الكتب، تأتي بكتاب زي مواقف من حياة الصحابة، مواقف من حياة التابعين، تقرأ في هذه الأيام. ثم بعد ذلك يكون الكتاب والسنة هما الميزان اللذان تقيس بهما كل شيء. ثم بعد ذلك تفهم إنه اتباع النبي عليه الصلاة والسلام واتباع القرون الثلاثة سيجعلك بعد ذلك في معية الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني إيه؟ فاتبعوني يحببكم الله، هكذا قال الله تبارك وتعالى. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال تركت فيكم ما إيه؟ ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا. ثم ذكر فقال صلى الله عليه وسلم كتاب الله وإيه؟ وسنتي. طيب عشان ننهي هذه المحاضرة إن شاء الله رب العالمين، شوف يا أخوي، الإنسان حارث همام، هكذا النبي عليه الصلاة والسلام كان قد قال. ماذا قال عليه أفضل الصلاة والتسليم؟ قال إنه أحب الأسماء إلى الله إيه؟ عبد الله عبد الرحمن، وأصدقها حارث وإيه؟ وهمام. فالإنسان فعلا كثير الهم، وهو أيضا حارث كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وصحبه أجمعين. ولذلك لابد أن يكون لك في هذه الحياة هدف، تمام؟ هذا الهدف الذي تسعى إليه، هذا الهدف الذي تسعى إليه هو إيه؟ هو الجنة، هو الجنة، هو رضا الله سبحانه وتعالى. بكده ماشي. لما تقرأ قول الله عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هتفهم إنك أنت إذا حققت العبودية فلك الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. ماشي الحال. فهدف المسلم الصالح وصاحب العلم الموفق أن تكون الجنة هي بغيته إن شاء الله. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز الإيه؟ ذلك هو الفوز العظيم. ثم الحديث الرائع، وفي هذا الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري، إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك. لبيك يعني طاعة بعد طاعة، عشان كده أنت بتثنيها، هي مش واحدة هي مثنى. لبيك يعني طاعة بعد إيه؟ بعد طاعة. لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. فيقول رب العزة ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. اللهم اجعلنا ممن رضيت عنهم وأدخلتهم الجنة ولن تسخط عليهم يا رب العالمين. طبعا هل أنت تريد أكثر من هذا؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يقول للنفس اللي هي الطائعة في الدنيا يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية، فدخلي في عبادي ودخلي إيه؟ ودخلي جنتي، تمام؟ يبقى إذن في هدف وفي وسيلة. الهدف رضا الله، الوسيلة عبادة حقة لله سبحانه وتعالى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولسه من شوية قلت له قال الله تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب الإيه؟ لله رب العالمين. صاحب الهدف الأسمى عابد لله في شعائره، في حياته، في طعامه، في شرابه، في نومه، في يقظته، في كلامه، في سكوته، في حركته، في جلوسه، في بيته، في وظيفته، في زيارته، في ارتباطاته، يبقى ملازما للعبادة حتى يلقى ربه تبارك وتعالى. أنا بقى مش عايز أجيب لكم الناس اللي إيه؟ اللي لما حد بيسمع سيرتها يقعد يقول لي أنت عقدتني. أنا مش عقدك ولا حاجة، بس أنا بقول لك تشبه بهم، يعني افعل حتى ثلثهم عشرهم. صفوان بن سليم هذا الرجل الذي كان يستسقى بحديثه، هذا الرجل كان يبكي على فراش وفاته وهو جالس مريض، فقالت له ابنته على ما تبكي يا أبتي؟ قال أبكي لأني عاهدت الله عهدا وأنا الآن أخلفه. قالت فما كان العهد؟ قال عاهدته ألا أضع جنبي على فراش وها أنا الآن أضع جنبي على الفراش. ثم مات رغم نداء الوفاة بتاعه. طب الرجل ده ماله؟ شوف ماذا كان يفعل هذا الرجل. تعالى، هذا الرجل لما مات بعدها بسنوات جاء لحاد أهل المدينة، اللي بيلحد يعني بيعمل اللحد لأهل المدينة، فوجد جمجمة فيها أثر السجود، فيها أثر السجود، فقال له سفيان هذا قبر صفوان بن سليم، الرجل الذي كان يصلي بالليل فلا ينام وكان يطيل السجود لله. السختياني وقيل غيره لما كبرت سنه كان ينادي أولاده قبل صلاة الفجر فيقول أقيموني وأكوني فإني قد كبرت سني ولا أقوم الليل إلا بألف آية فقط، ولا أقوم الليل إلا بألف آية فقط بس، مش جزء عام وتبارك زي ما بنقول، لا هو كان بيصلي أكثر من هذا، فكبرت سنه لدرجة أن هو بيقول لأولاده هذا الإيه؟ هذا الكلام. فهذا له نفس تواقة إلى الجنة، فالنفس التواقة إلى الجنة دي مالها؟ جعلته يحزن أنه لا يستطيع أن يصلي إلا بإيه؟ إلا بألف آية إيه؟ إلا بألف آية فقط. ماشي؟ فما قيمتك أنت؟ ماشي الحال؟ فما قيمتك إيه؟ فما قيمتك أنت؟ شوف عمر بن عبد العزيز بيوضح رحمه الله يعني أطوار الناس. قال يوما لرجاء بن حيوة، رجاء بن حيوة ده كان وزير بني أمية وكان رجلا صالحا من أصحاب الحديث، قال تاقت نفسي إلى ابنة عمي فاطمة فتزوجتها، ثم تاقت نفسي إلى الإمارة فوليتها، ثم تاقت نفسي إلى الخلافة فنلتها، والآن تاقت نفسي إلى الجنة وأرجو أن أكون من أهلها، والآن تاقت نفسي إلى الجنة وأرجو أن أكون من إيه؟ أن أكون من أهلها. تمام؟ فالمفترض أنك أنت تكون عندك هدف، لا يمر عليك الوقت وأنت في غفلة وأنت في سذاجة، لا تتحرك الحركة الروتينية التي يعني يأسر العرف، العرف أصحابها اللي بتستعبدهم العادة والخضوع للمألوف. حاول أنك أنت تخرج من حيث أنك تنام وتستيقظ وأنك تستريح وأنك تأكل وأنك تشرب، تمر الأيام والشهور والأعوام وأنت كالطفل الساذج، ثم صار إلى يعني شاب غافل، ثم أصبح عجوزا هرما، ثم مات وغادر الحياة. يا سيدي، الحياة جعلها الله لتكون مستقبلا لك في الآخرة، لتكون مستقبلا لك في الآخرة، مش إن الحياة تمضي حياتك في جمع الأموال والممتلكات، إنجاب الأولاد والبنات، تأمين المستقبل بالوظائف والشهادات والعمارات، وأنت في ساعات يومك ونهارك مشغول عن الله سبحانه وتعالى، أو في أحاديث لا طائل من ورائها، أو مع جلساء لا فائدة من الجلوس معهم، ويضيع العمر في سذاجة وبلاها، لا تفكر، لا تتعلم، لا تشعر بانقضاء السنوات. وإذا ادخرت شيئا لله تدخر إيه؟ بعض الأشياء القليلة، بعض الذكر اللي هو باللسان دون القلب. يا سيدي، لابد أن تدرك قيمة الوقت، ولا بد أن تدرك قيمة الهدف الذي إيه؟ الذي تعيشه. تحدث مع نفسك، يعني حاسب نفسك، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وتزينوا للعرض الأكبر، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم إيه؟ لا تخفى منكم خافية. كانوا يحاسبون أنفسهم كالشريك الشحيح. يعني إيه كالشريك الشحيح؟ يعني الشريك البخيل اللي بيحاسب على النقير والقطمير وعلى الصغير قبل الكبير. هذه الأسئلة لابد أن تطرحها على نفسك قبل رمضان وبعد رمضان. سأل نفسك: من أنا؟ ما هدفي في هذه الحياة؟ ما الطريق التي أحققه من خلالها؟ ما هي هويتي؟ ما هو انتمائي؟ هل أنا عبد لله حقا؟ هل مظاهر العبودية تنعكس علي؟ هل أسير فعلا في طريق رضوان الله؟ وإذا أنا مت، فهل أكون مع أصحاب الجنة أو أكون مع أصحاب النار؟ هل الله راض عني فعلا؟ ما هي أخطائي؟ ما هي تقصيراتي؟ أين مظاهر ضعفي؟ أين الخلل في شخصيتي؟ كيف حالك الروحية والقلبية؟ هل أملك نفسا تواقة للمعالي؟ أم أملك نفسا تعيش في غفلة وكسل؟ كيف أرتقي في العبادة، في العلم؟ كيف أتغلب على العقبات في الدنيا؟ كيف أعصر عمري وأستفيد منه ساعات يومي أو ساعات يومي؟ ما البرنامج العملي الذي لابد أن ألتزم به؟ إذن حضرتك تسأل نفسك هذه الأسئلة. طب الطريق أو البرنامج الهادي للإجابة عن هذه الأسئلة، كما قلت لك، تسجل هدفك الأسمى، ثم تسجل الوسيلة اللي هي العبودية، ثم تتذكر الواجبات والأوامر والتكاليف، ثم تحاسب نفسك، ثم تذكر المحرمات، ثم تقف على مدى حاجياتك من العلم، أنك تحتاج إلى العقيدة كي تعلم من تعبد، تحتاج إلى الفقه كي تتعلم كيف تعبده سبحانه وتعالى، تحتاج إلى الحديث، لأن الحديث الشريف هو الحديث الذي سيبصرك بعد القرآن والتفسير بالطريق إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أعلم بالقرآن منا. تستحضر أهمية الوقت والاستفادة، وإن العمر قصير، وإنك لا تعلم متى تموت، تهتم بالتخطيط الجيد لحياتك. فإذا استحضرت هذا كانت معالم وبصائر. مرة أخرى أخواني أعيد الجزئية الأخيرة حتى أقوم بختم هذه الحلقة، هذه الأسئلة التي لابد أن تعرضها على نفسك. واحد، من أنا؟ ما هدفي الذي أريد تحقيقه؟ ما الطريق التي أحققها من خلالها؟ ما هي هويتي؟ ما هو انتمائي؟ هل أنا عبد لله حقا؟ هل تنعكس علي مظاهر العبودية؟ هل أسير فعلا في طريق رضوان الله؟ وإذا مت الآن هل أكون مع أصحاب الجنة أو مع أصحاب النار؟ هل الله راض عني فعلا؟ ما هي أخطائي وتقصيراتي؟ أين مظاهر ضعفي؟ أين الخلل في شخصيتي؟ كيف حالتي الروحية والقلبية؟ أملك نفسا تواقة للمعالي أم أنها تعيش في غفلة وكسل، يعني سفساف الأمور؟ كيف أرتقي في العلم، في الدعوة، في العبادة؟ كيف أتغلب على العقبات والعوائق؟ كيف أعصر عمري وأستفيد من ساعاتي يومي؟ ما البرنامج العملي الذي ألتزم به؟ قلت لك حتى ترد على هذه الأسئلة، واحد، لابد أن تحدد الهدف الأسمى اللي هو رضوان الله والجنة وأن ربنا ينجيك من النار. اثنين، تسجل الوسيلة إلى تحقيق ذلك الهدف، العبودية لله سبحانه وتعالى، أن تتذكر الواجبات والأوامر والتكليفات والطريق إليها، وأنك تصل إلى درجة الإحسان في العبودية. أربعة، أنك تتذكر المحرمات والمنهيات فتبتعد عنها، ثم تبحث عن احتياجاتك. الإنسان لما بيكون عامل مشروع بيعمل دراسة جدوى، دراسة الجدوى هذه بتقول له ما الذي ينقصك. فإن كان ينقصك مثلا بعض الأشياء تتعلم كيف يعني تحصلها، الصبر بالتصبر، الحلم بالتحلم، علم القرآن تتعلمه بالتجويد، كذلك الحديث تسمعه مرة واثنين وثلاثة. ممكن أنت لا تقدر على الصيام، طب سأقدر عليه كيف أفعل؟ تبدأ مثلا تصوم في الشتاء عشان تتعود على الإيه؟ تتعود وتعتاد الجوع والعطش في ساعات قصيرة لحد ما يجي الصيف، فتكون تعودت بعد كده عليه، تمام؟ يعني تعودت على الصيام. الليل تبدأ تشوف آلية تقدر من خلالها أنك أنت تصحو قبل الفجر بساعة ولا بساعة ونصف حتى تصلي لله سبحانه وتعالى، مع استحضار أهمية الوقت وأن العمر قصير وأن مطلوب منك أشياء كثيرة، لأن الواجبات أكثر من الأوقات إخواني. ثم أن تهتم بالتخطيط الجيد لضمان تحصيل مستقبل عند الله سبحانه وتعالى. هذا كله يكون إيه؟ معالم وبصائر للنفس الإيه؟ للنفس الصالح. طيب عشان بس أختم معلش، عشان نكون المحاضرة ديت يعني حصلنا منها شيئا مما يعينك، واحد، أن تبدأ بالأهم فالمهم، أن تبدأ بالإيه؟ بالأهم فالمهم، تبدأ بالأهم فالمهم. اثنين، تبدأ بالأصول الأساسية اللي هي أول شيء العقيدة، الفقه، تفسير الحديث كما قلت لك، والتزكية اللي هي تطهير النفس. أي بعد كده تقدم الواجبات على السنن وعلى النوافل والفضائل الفريضة. يعني مثلا في بعض الناس لو سهر لن يصلي الفجر، لا، صلي بعد العشاء ركعتين ونام، ما ينفعش. في واحد مثلا لو أنه صام سيكون طيلة يومه مريضا أو حيتعب حيدوخ، تعمل زي سيدنا عبد الله بن مسعود كان ضعيف البنية فكان الصيام يجعله عاجزا عن تلاوة القرآن، فكان لا يصوم إلا رمضان وأيام اللي فيها فضائل مثلا زي يوم عرفة وأيام عاشوراء، فكان يعرف طبيعة نفسه وعنده فقه، تعمل زي سيدنا ماشي معاوية لشدة انشغاله ثبت ركعة للوتر واحدة، ليه؟ لأنه يعلم أنه لن يستطيع الحفاظ إلا على هذه الايه، على هذه الركعة. بعد كده تنطلق من أصلين أساسيين، القرآن والسنة. طب احنا بقول الكلام ده ليه؟ لأن ممكن أنت في الطريق تقابل بعض المبتدعة، تقابل اللي يقولك طب غلب العبادة على الايه، على أي حاجة تانية، على العلم. فلما تغلب العبادة على العلم يضيع منك شيء كثير زي ما بيعمل الجماعة الصوفية. وبرضه لما تغلب العبادة أو لما تغلب العلم على العبادة هتصاب بالجفاف، فلازم يبقى ده موجود وده إيه وده موجود. عشان كده لابد أن يكون انطلاقك من القرآن والإيه والسنة. توطن نفسك على أمر هام اللي هو الإيه؟ الإقلال من المباحات. يعني إيه الإقلال من المباحات؟ شوف التوسع في المباحات حيوصلك إلى الوقوع فيما دونها. فما تتوسعش أو في المباحات، تمام؟ حاول أنك أنت تركز ويكون عندك اعتدال وتوازن وتوسط، تترك توافه الأعمال والأشغال التي تضيع وقتك، وتقلل من الارتباطات الاجتماعية التي لا فائدة من ورائها. صلة الأرحام مطلوبة، لكن صلة الأرحام بما يرضى الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يكون عندك تنوع بقى. تنوع في إيه؟ التنوع في العبادة، التنوع في الاطلاع، التنوع حتى في سماع المشايخ. لأن ده يعني هم حتى يقول لك إيه؟ يقول لك التنوع درءا للملل، أو التنويع درءا للملل. يعني إيه التنويع درءا للملل؟ يعني مثلا في واحد يفضل يصلي 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 حتى ما يعتاد الصلاة، فلو هو بيصلي بقت العملية إيه؟ أنا أتكلم على قيام الليل مش على الفريضة، فبقت العملية تبقى إيه؟ تبقى عملية روتينية بالنسبة له. طب هذا الشخص يعمل إيه؟ الشخص ده يجي مثلا مرة يقرأ القرآن أكثر ما يصلي بالليل، يذكر الله سبحانه وتعالى أكثر ما يصلي، عشان يعمل عملية تغيير، عشان النفس لا تعتاد إيه؟ شيئا واحدا. مع إن من علمناهم يقيمون الليل لا يعدلون به عبادة. يقول لك أنا أجد لذتي في هذه العبادة. ماشي أخوانا؟ طيب كده تمام ولا إيه؟ ولا نكمل ولا خلاص؟ يعني اعلم بس أنه دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني، فارفع لنفسك بعد موتك ذكرها، فالذكر للإنسان عمر إيه؟ عمر ثاني. في ناس هتطلب حاجة تانية، ماشي، هتطلب ان احنا نكمل، فانا مش هقدر دلوقتي، لكن احنا ممكن نكمل ان شاء الله يوم الثلاثاء باذن الله الخطة او الطرق التي ستوصلنا باذن الله تبارك وتعالى الى الدخول على رمضان بقى بايه؟ بشكل طيب وبشكل ايه؟ وبشكل جيد. عشان كمان انا دخلنا ساعة وربع، انا اسف اخونا والله، معلش، انا بعتذر اعتذارا شديدا للجميع، انا لم انتبه. خلاص يبقى ان شاء الله. طيب خلاص ماشي، أضحك الله مسنك، أضحك الله مسنك، معلش يا جملة ضحكتني. طيب ماشي. لا والله يا أشقر عثمان، أنا بعرف أضحك والله، بعرف أضحك ونكت وكل حاجة يعني، ماشي، بس لما الاقي يعني لما الاقي واحد كده يعني، ها ماشي، لما الاقي واحد اي كلام كده وبيهددني، هو لو قدامي انا كنت حرقه على قفاه، بس كنت هديله قفا كده عشان افوقه، بس مش اكتر من كده يعني. دي طبيعتي مع الناس اللي هي ملهاش لزوم يعني. والله المطبخ ده حاجه عظيمه يعني، المطبخ الطبيخ وبعد كده غسيل المواعين، صح؟ يا رب المطبخ يموت، ويا رب التلفزيون يموت هو كمان، والمحمول كمان يموت، بس يفضل اللي احنا نقول محاضراتنا عليه بس يعني. ماشي، ربنا يعني. بص يا استاذ امي، انا رجل من سنين وعزمي 3 ارقام ومريض سكر ورب وحكم الصلاه ضعف. طبعا 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 لك الحق في ذلك، وتؤجر بنيتك ان شاء الله. أسأل الله أن يشفيك وعافيك، أسأل الله عز وجل أن يشفيك وعافيك، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم 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 أن يشفيك. ربنا يشفيك وعافيك، ربنا يشفيك وعافيك يا أستاذ عبد الواحد، ربنا يبارك فيك. بص يا أستاذ عمي، عشان بس يعني أوضح لحضرتك حاجة، في امبارح حديث كنت ذكرته يعني، حضرتك مش عارف كنت معانا ولا لا في الاول، بس اعتقد انها جت في الاخر. شوفي، كان الصحابه صائمين وافطر بعضهم، فالصائمون اصابهم بعض الجهد، فقام المفطرون بخدمتهم،
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بأجر الصائمين. ذهب المفطرون اليوم بأجر الصائمين. فالمرأة في بيتها لما بتخدم أولادها أو بنتها أو بتخدم زوجها أو بتخدم أهلها، هذه المرأة مأجورة أكثر من أهل البيت أنفسهم. يعني بتاخد أجر جوزها اللي بيطلع يشتغل وبيرجع، وبتاخد أجر نفسها، وكمان بتاخد أجر أولادها، ده غير أجر الصيام، وهي تقوم بتفطيرهم، فبتاخد أجر أفطرهم وأجر إطعامهم، تمام؟ وفي النهاية خالص بيكون أجرها أعلى أجر في الجميع، حتى ولو قصرت في العبادة، لأن في الأصل واجبها إيه؟ واجبها أن تقر في بيتها وأن تعمل في بيتها. فما بال بقى لما تكون هذه المرأة في بعض الأوقات امرأة عاملة مثلا، اضطرتها ظروف للعمل، فتعمل وتخدم وتصوم وتتعبد وكمان تراعي أبنائها أو تراعي ذريتها عموما، يبقى إذن هذه جزاؤها عند الله سبحانه وتعالى أكبر من العابد الذي لا شيء يعيقه عن العباد، لا شيء يعيقه عن العباد. وده نوع من أنواع الجهاد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وعبد الله بن المبارك قال: إن من الذنوب ما لا يكفرها صلاة ولا صيام ولا صدقة. قالوا: فما يكفرها؟ قال: الهموم في طلب المعيشة. الهموم في طلب الإيه؟ في طلب المعيشة. فالهموم في طلب المعيشة بأي شكل بقى؟ بشكل العمل، بشكل خدمة الأولاد، بشكل الكلام ده كله، هذا كله فيه إيه؟ هذا كله فيه أجر للمرأة. ولذلك أنا أقول، يعني أنا مش فيمينيست ولا حاجة، بس أنا أقول ما يمليه علينا شرعنا، إن المرأة في شهر رمضان لله ضرها، بتحصل على أجر الجميع، أحصل على أجر الجميع وأجر أكبر من الجميع إن شاء الله رب العالمين. الله تعالى أعلى وأعلم. قبلت البشرة، ربنا يرضى عنه عنك وإياكم. أستاذ عبد الواحد، في حد ثاني كان عنده أسئلة أخوانا ولا حاجة؟ الدنيا تلاهي كلها، هتموت وحنموت، وحيجي رمضان مش هيلاقينا، هيلاقي غيرنا إن شاء الله رب العالمين. اتفضل يا أبا عائشة، اتفضل يا أبا عائشة. أنا قلت يا أستاذة مريم، يعني أنا قلت يا أستاذة مريم، قلت إنه المرأة كمان إذا اضطرت للعمل في بعض الأوقات في الداخل وفي الخارج، ده بيكون جزاها أكبر طبعا. تعمل في مجال تصليح السيارات، طيب ربنا يبارك فيك. ثم حكم من أكل ناسيا في غير رمضان يكمل صيامه أم يفطر؟ يكمل طبعا، يكمل الصيام. هو في بعض الآراء الفقهية تقول إنه لما ينسى في صيام التطوع يفطر. لا، ما يجري على الفريضة يجري على التطوع، ما يجري على الفريضة يجري على الإيه؟ يجري على التطوع، فما فيش أي مشكلة، يكمل عادي. وبالمناسبة أخوان، لما واحد يشوف واحد ناسي في رمضان ما يقولش إيه أطعمه الله سقى أسكت، لا، أنت بهذا تحمل الإثم، بل تذكره وتقول له لا إيه، وتقول له لا تفطر، أنت صائم، تذكره. لأن في بعض الناس بيدعي هذا، يقول إنه ربنا سبحانه وتعالى أطعمه وسقاه، طب هو أطعمه وسقاه ماشي، بس إيه المشكلة أنك أنت تذكره؟ خلاص، فالأولى والأفضل أن تذكره أنك صائم، ماشي الحال؟ والله تعالى أعلى وأعلم. طفل 8 سنوات و7 سنوات أدعوهم يصومون عندهم مدرسة؟ الأصل أنهم يصومون، الأصل أنه 8 سنوات و7 سنوات يصومون، حتى لو نعلمهم الصيام على مراحل، يعني إلى منتصف النهار كذا كذا كذا، وتعرفين أنهم كانوا السلف يعطونهم الدمى يلعبون بها، كانوا يعطونهم الدمى يلعبون بها، فلما بيحصل موضوع موضوع الدمى ده يشتغلون به، يشتغلون بمثل هذا الأمر، وبعدها الأمور الأمور بيتعود عليها الطفل الصغير، لأن القصة فيها فيها يعني تعود، فيها تعود، ماشي، فيها التعود. إذا ترتب على الدوام ده مشكلة لهم يبقى ممكن نخليهم يفطرهم. لكن أعتقد يا أستاذة إيمان إنك أنت لو حضرتك أعطيتيهم يعني طعاما جيدا، والطعام كمان اللي ينفعهم خلال اليوم خلال فترة السحور يعني، هيكون أفضل إن شاء الله رب العالمين. يعني تحرصي على هذا الإيه، تحرصي على هذا الأمر، الطعام اللي يفيدهم زي الأطعمة الحلوة مثلا اللي بيبقى أثرها المدة طويلة، تمام، ما يأكلوش الأطعمة اللي هي بتعطش أو بتجعل الإنسان عطشان طول الوقت وهكذا، ماشي. لكن إن شاء الله هيكون خير يعني، بارك الله فيكم جميعا. طيب يا أخواننا، فيه حد عنده أي أسئلة ثانية؟ إن شاء الله رب العالمين هيكون لقاءنا يوم الأربعاء غدا إن شاء الله رب العالمين، أنا غير متواجد بإذن الله، فإن شاء الله رب العالمين نلقاكم في يوم الإيه، في يوم الأربعاء إن شاء الله. في يوم الخميس هنبث حضراتكم إذا كان فيه بث في نهار رمضان أو ما كانش فيه بث، تمام. نلقاكم على خير إن شاء الله، صلى الله عليه وسلم، العفو والعافية، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما قد علمنا، اللهم آمين. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك ومصطفاك محمد صلى الله عليه وسلم.